الدرس الرابع شرح كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبد الكريم دولة حفظه الله تعالى ورعاه من مسجد الرحمن بالجراح بتاريخ الرابع من شهر رمضان لعام 1436 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا يوم الأحد الرابع من شهر رمضان المبارك عام 36 و400 هجرية، وفي كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: الحث على الصدقة. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجة: حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث، حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه، فقال رجل: عندي كذا وكذا. قال: فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به، كان له أجره كاملا، ومن أجور من استن به ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا، ومن أوزار الذين استن به ولا ينقص من أوزارهم شيئا. قال الشيخ: هذا حديث حسن على شرط مسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد به، وهو بسند الإمام أحمد على شرط الشيخين. والشاهد من الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد شيئا، فحث عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على أن يتصدقوا عليه. فبدأ رجل فقال: عندي كذا وكذا، فأعطى، فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر. لما رأوا هذا تصدق، قام كل أهل المجلس يتصدقوا كل بما عنده، وهذا فيه أن هذا سنة، إذا حصل لإنسان شيء أو كذا فحث عليه، أي حث الناس على أن يتصدقوا عليه، على أن يعينوه، على أن يتعاونوا معه، فهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والحث على الصدقة فيها حث على الرحمة، وحث على التراحم، وحث على التعاطف، كذلك الحث على الصدقة فيها استشعار نعم الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى عافاك وابتلى غيرك وجعلك تعطي ولا تعطى، وتتصدق ولا يتصدق عليك، فتتذكر نعمة الله، نعم الله عز وجل عليك. وأيضا كل من استنى خيرا، أي أحياه وحث عليه ودل عليه بقوله أو بفعله، والناس تبعوه، فله من أجورهم وأجره كاملا، وله أجر كل من فعل بفعله أو على قوله أو تبعه على ما هو عليه من الخير. فإذا أحيا الإنسان الصدقات والناس تبعوه فتصدقوا، كان له أجره كاملا، وأجر من تصدق لا ينقص من أجورهم شيئا، لأنه دل على الخير، لأنه فتح باب الخير، لأنه بدأ بالخير فتبعه الناس. فكل من فعل خيرا فتبعه الناس وجد أجره كاملا وأجور من اتبعه على هذا الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فلو تبعه 100 كان له أجر 100، ولو تبعه 1000 كان له أجر 1000، وكل واحد منهم له أجره لا ينقص من أجره شيئا. لكن هذا بما أنه فتح الخير ودل عليه بقوله أو بفعله كان له أجور أولئك الذين اهتدوا بهديه واقتفوا أثره وتبعوا عمله على هذا الخير. وعلى العكس، من استنى سنة سيئة فتحها عمل بها دل عليها قال بها فاستنى به أو فاستن به تبعه الناس على هذا العمل السيء كان له وزره كاملا، ووزر من استن به لا ينقص من أوزارهم شيئا، كما قال الله عز وجل لا يحملن أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير مفاتيح، إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فكن مفتاحا للخير بأقوالك وأعمالك وهديك وسمتك ودلك وسيرك بين الناس حتى تكون مؤثرا بالخير ولا تفتح على الناس باب شر، افتح باب الخير وأغلق باب الشر، فإنك إن فتحت باب الخير وجدت خيرا ووجدت أجورا كثيرة في موازين حسناتك بفضل دلالتك على الخير ودلك على الخير وإرشادك على الخير وتعاونك على الخير، وهكذا فتحك لباب من أبواب الخير وتحفيز الناس وحث الناس عليه بقولك، فأنت لك أجور من يفعل هذا الخير، وأنت ما لك إلا الحث والتحريض. وهكذا الإنسان إذا حرض على الشر فتح باب الشر كان عليه وزر من عمل بهذا الشر لا ينقص من أوزارهم شيئا. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. قال حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا أخبرنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه قال يحضره الكذب والحلف، وقال عبد الله الزهري اللغو والكذب. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها كما في الإلزامات. والحديث رواه الترمذي، وقال حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح، رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن قيس، ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. ورواه النسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وأحمد. وهذا أيضا الحث على الصدقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث هؤلاء التجار على الصدقة، يا معشر التجار إن هذا أو إن البيع يحضره اللغو والحلف، اللغو الكذب، والحلف يعني الأيمان، والله وبالله وتالله وهذا جيد، والله هذا أصلي، والله هذا كذا، فشوبوه بالصدقة، هذه كفارة كفارة لما يتخلل البيع من المخالفات التي اعتاد الناس عليها وإن لم يقصدوها، أما لو قصدوها فهذا إثم، لكن قد درج على ألسنة الكثير من البياعين والمشترين الحلف والكذب، وأصبح عادة عندهم إلا من رحم الله. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فالصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة تذهب بهذا اللغو بهذا الحلف أي بالإثم المترتب عليه. فالتاجر يشوب عمله وبيعه وشراءه بالصدقات ما قل وما كثر، وما كان فرضا وما كان نفلا، لا يترك بيعه يمر بغير صدقة وبغير تصدق، وخصوصا إذا كانت الصدقات في محلها، وكانت الصدقات على أهلها ومن يستحقها، فهذا فيه خير عظيم ونفع كبير لهؤلاء التجار. فلا يجعل الحلف واللغو والفجور والغش يسيطر على بيعه وشرائه، فلا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين وأيمان كاذبة، وقد ربما فجور فيها وفيها تدليس وغش وإلى غير ذلك. فالصدقة تبارك هذا البيع وتذهب آثار هذا اللغو والحلف الذي اعتاد الناس في بيعهم وشرائهم. وفيه أن الإنسان لا يسلم من الخطأ، لكن قد جعلت هذه كفارات، قد جعلت هذه كفارات. وإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في عصره، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، في رواية الكذب، فشوبوه بالصدقة في عصره صلى الله عليه وسلم في زمن خير القرون، كيف الآن بزماننا هذا؟ كيف هو حال التجار؟ كيف هو حال الناس في بيعهم وشرائهم؟ وكيف هو حال أهل الأسواق؟ نسأل الله العافية والسلامة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد الخثعمي قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 و400 نسأله الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: قم فأعطهم. قال: يا رسول الله، ما عندي إلا ما يقيضني والصبية، يعني ما يكفيني أنا والأولاد. قال وكيع: القيض في كلام العرب 4 أشهر، يعني عنده نفقة 4 أشهر، وفي أنهم كانوا يدخرون، وأن ادخار النفقة هذا ما في شيء، تدخر نفقة 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر. قال: قم فأعطهم. قال عمر: يا رسول الله، سمعا وطاعة. قال: فقام عمر وقمنا معه، فصعد بنا إلى غرفة له، فأخرج المفتاح من حجزته، ففتح الباب، قال دكين: فإذا في الغرفة من التمر شبيه بالفصيل الرابض، يعني مثل ابن الناقة الرابض. قال: شأنكم؟ قال: فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء. قال: ثم التفت وإني لمن آخرهم، وكأنا لم نرزق منه ثمرة، يعني كأنا لم ننكس، ما نقص، كأنه مثل ما هو. وحدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 راكبا و400 نسأله الطعام، فقال لعمر: اذهب فأعطهم. فقال: يا رسول الله، ما بقي إلا آصع من تمر، ما أرى أن يقيضني. قال اذهب فأعطهم. قال سمعا وطاعة. قال فأخرج عمر المفتاح من حجزته ففتح الباب فإذا شبه الفصيل الرابض من تمر، فقال لتأخذوا، فأخذ كل رجل منا ما أحب. ثم التفت وكنت من آخر القوم وكأنا لم نرزق تمرة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فرجه الحميدي فقال رحمه الله حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي خالد به. وهذا فيه بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أخبره بالواقع، قال ما عندي إلا ما يقيضني أنا والصبية، قال قم فأعطيهم، فاستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقام فصعد الغرفة التي تكون فوق، صعد إليها والتمر فيها، وأخرج المفتاح من حجزته. وفيه على أن ولي الأمر يجعل النفقة بيده، لا يفتح الحبل على الغارب، فالكثير لا يحسن التصرف وخصوصا من النساء، قد ربما حق الشهر تنفقه في أسبوع، وحق الأسبوع تنفقه في يوم، تقول لك كمل، كيف كمل؟ خلاص انتهى. لكن الرجل يجعل مفاتيح النفقة بيده ويخرج ما يحتاج على اليوم على الأسبوع حتى تنضبط الأمور وتكون الولاية بيده. ولا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، يكون كل شيء من تحتها بأمرها بإنفاقها بقياسها، هذا ما ينبغي، يكون بأمر الرجل ويكون تحت نفقته وتحت إدارته وتحت تصرفه، وهو الذي يخرج وهو الذي يدخل، والمرأة لها ما يكفيها في بيتها، وعليها أن تصرف شؤون البيت بالتي هي أحسن، وتحسن في تدبير شؤون منزلها، ولا تبسط يدها كل البسط، ولا تجعل يدها مغلولة إلى عنقها. ففي هذا الخير، وهذا فيه التعاون على النفقة، على الخير، على قوت الأولاد، على تدبير شؤون المنزل بين الرجل وبين المرأة. وانظر أيضا إلى كرم عمر لما طلع معه، ما قال اجلسوا وأنا سآتيكم، وأخذ يقسم كل شيء فيه ثم يأتي بهم يوزعوه، أو قال لواحد من أولاده اذهب وأخبئ النصف واترك القليل لأجل ما يقول والله ما معي إلا هذا الموجود، لا، صعد فتح وأراهم، قال كل واحد يأخذ حاجته، ما قال حتى أنا سأقسم لكم. قال دكين فأخذ كل واحد منا حاجته، أو كل رجل منا حاجته ما شاء. وفي الرواية الأخرى قال فأخذ كل رجل منا ما أحب ما أحب. انظر الكرم، انظر السخاء، خذ وخذ حاجتك. وانظر أيضا القناعة والأمانة، القناعة والأمانة، ذاك أعطاهم الكرم والسخاء وفتح لهم الباب على مصراعيه، وأولئك بادلوه بالصدق والأمانة، وأن كل واحد ما أخذ إلا حاجته وأخذ ما أحب، ما أصبح كل واحد يظلم الآخر. الآن يحصل ظلم، قد ربما إذا يعني جيت إلى أناس مساكين يحتاجون إلى أشياء قلت لهم هذا خذوا، سيتضاربون وسيتقاتلون، وقد ربما تحصل مآسي، ما كل واحد سيأخذ حاجته وينصرف، لا، كل واحد يريد أن يأخذ الأكثر والأكبر، وكل واحد يريد أن يستحوذ على كل شيء له لنفسه. سبحان الله، هذا ما كان موجود عند الصحابة، كان عندهم الكرم، كان عندهم العفاف، كان عندهم القناعة، كان عندهم الصدق، كان عندهم أن يأخذ كل واحد حاجته وينصرف. وأيضا في بركة الصدقة، قال فكنت آخر من التفت، ثم التفت وكنت من آخر القوم، قال وكأننا لم نرزق تمرة. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لعمر اذهب بهم ولن ينقص منه شيء بإذن الله رب العالمين. وذهب بهم وبالفعل أخذوا، كل واحد أخذ حاجته، كل واحد أخذ ما أحب، وما نقص منه شيء، ما نقص منه شيء. بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة الصدقة، وبركة الكرم والسخاء والجود. لا توكي فيوكي الله عليك، الجزاء من جنس العمل، ما دام أنه فتح لهم الأمر فالله عز وجل أكرمه بأن أبقى حاجته كما هي وبارك له فيها وفيما أخذ منها، فبقي الأجر وبقي المال، ثبت الأجر وبقي المال، وأشبع الناس، وأشبع الناس. أين اليوم الناس من هذا الكرم، من هذا السخاء، ومن هذا الجود، ومن هذا الإنفاق؟ وأين الناس اليوم من القناعة؟ انظر إلى تضارب، إلى تزاحم أمام الأبواب من أجل النقير والقطمير، من أجل النقير ومن أجل القطمير. وانظر إذا كان هناك مثلا إفطار في مسجد، كيف يحصل من البطش والهطش عند الناس، هذا يريد يأخذ الذي أمام هذا وهذا، وأما إذا كان عليه دجاج أو لحم نسأل الله العافية والسلام. فيجب على الإنسان أن يكون قنوعا، والرزق هو من عند الله سبحانه وتعالى، وعلى صاحب المال أن يكون سخيا، والبركة من الله عز وجل، لا تقتيره سيبقيه ولا إنفاقه سيذهبه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثنا عياض عن أبي سعيد قال دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الجمعة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه فأمره، ثم دخل الجمعة الثالثة فأمره أن يصلي ركعتين، ثم قال تصدقوا ففعلوا فأعطاه ثوبين مما تصدقوا، ثم قال تصدقوا فألقى أحد ثوبيه فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره ما صنع، ثم قال انظروا إلى هذا، فإنه دخل المسجد في هيئة بذة، فدعوته فرجوت أن تعطوا له فتصدقوا عليه وتكسوه فلم تفعلوا، فقلت تصدقوا فتصدقوا، فأعطيته ثوبين مما تصدقوا، ثم قلت تصدقوا فألقى أحد ثوبيه خذ ثوبك وانتهر. هذا حديث حسن، وليس صارفا للأمر بالصلاة ركعتين الدال على الوجوب والله أعلم. والحديث أخرجه الحميدي قال رحمه الله حدثنا سفيان حدثنا محمد بن عجلان به. الرسول صلى الله عليه وسلم تفطن لهذا الرجل، جاء بهيئة بذة يعني هيئة رثة أنه محتاج، فحث الناس على الصدقة وكأنه ما أحد تفطن له، فأعطاه ثوبين ثم قال له تصدقوا فما أحد تفطن، فتصدق هو من الثوبين الذي أعطي، ألقى ثوبا فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو بحاجة إلى هذه الصدقة وهو لا يزال محتاج، فكيف أنه يعطي ويحرم نفسه ويتعب نفسه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ ثوبك وانتهر، أنت بحاجة إلى من يتصدق عليك، لا يتصدق وهو بحاجة إلى من يتصدق عليه. وهذا يعني الحديث في أن الناس أحيانا ما يتفطنون لأمر الصدقة وفضلها أو على الأهل الحاجة والمحتاجين فيتصدق عليهم، فيحتاجون إلى من ينبههم ويحثهم على الصدقة. ولا تزال هذه سنة نبوية أن الناس يحثون يؤمرون يرغبون في الصدقة حتى يتصدقوا، لأن الصدقة هي من باب المال، والمال الإنسان يظن به، فإذا وجد من يشجعه ووجد من يحفزه ووجد من يحثه قد ربما يتقوى على شح نفسه وطمع نفسه فيتصدق. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.